بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة بعنوان خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها. بداية، قبل أن نتكلم عن حق الخدمة، لها حق الخدمة أم لا، أقول لكم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل، وأن هذه الحياة الزوجية عبارة عن مملكة يقوم فيها الرجل والمرأة والأولاد، وهذه المملكة لا بد لها من قائد يقودها، لأن السنة إذا كنتم اثنين فليؤمر أحدكم الآخر. فمن السنة أن يكون على هذه المملكة راع لها يقوم برعايتها وحفظها ويصونها ويدبر لها أمرها، وأن يقوم على حاجياتها. فلا بد أن يكون هذا الراعي هو الرجل، وقد تكون المرأة أحيانا. فقد اختار الشارع الحكيم الزوج لهذه المهمة، وهذه المهمة لا انتقاصا لحق المرأة ولكن لأهلية الرجل لذلك، فجعل القوامة للرجل على المرأة. ودلت على ذلك النصوص الفقهية، أي المذاهب الأربعة على ذلك. وهذه المذاهب الأربعة المعتبرة عند أهل السنة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذه المذاهب الأربعة دلت على قوامة الرجل على المرأة، وهذه القوامة تكليف على الرجل لا تشريف له. وكانت هذه القوامة لأسباب ثلاث: لكمال عقل الرجل وحسن تمييزه، والثاني كمال الدين والطاعة، وذلك في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى العموم من ذلك، الثالث بذل المال من الصداق والنفقة. هذه أمور ثلاثة جعلت الرجل قيم على المرأة. وقوامة الرجل على المرأة كما قلت لكم ليست قوامة تشريف ولكنها قوامة تكليف، فعليه التأديب والتدبير والحفظ والحماية والإنفاق على المرأة وتولي أمرها ورعاية مصالحها. وكررت هي تكليف لا تشريف، كررت هذه العبارة في أقل من دقيقتين، هي تكليف لا تشريف. والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا دليل من القرآن، وأرجو عندما نسوق دليل من القرآن أو دليل من السنة لا يخرج علينا من يقول: أقول لكم مذهب فقهي لفلان، أو هناك مذهب شاذ لفلان، فعلينا أن نعرفه، والناس لها حق الاختيار تعمل به أو لا تعمل به. دين ربنا سبحانه وتعالى ليس بمزاج الشخص أعمل أو لا أعمل، الدين يقوم على فعل مأمور وترك محظور، افعل المأمور تؤجر واترك المحظور أيضا تؤجر، وعندما تقع في المخالفة تأثم. وعندنا قاعدة فقهية تقول: لا اجتهاد في نص، عندنا نص من كتاب الله أن الرجل قوام على المرأة، انتهى الموضوع. لا نأتي بقى نقول مذهب فلان ومذهب فلان ورأي فلان، ويخرج علينا من ليسوا بعلماء أو نساء أو أحد يريد شهرة فيقول أن المرأة كذا وكذا وليس لها حق خدمة الزوج، بل ويخرج علينا من يقول وأن المرأة لا ترضع لأولادها، وإذا أرضعت المرأة لأولادها على الرجل أن يعطيها الأجر على ذلك. لما الزواج إذن بالعقل؟ يعني لما الزواج إذن؟ لذلك الدليل الأول قول ربنا سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والدليل الثاني أيضا من القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وأيضا دليل ثالث من القرآن قول ربنا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أما دليل القوامة للرجل على المرأة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أورده البخاري واللفظ له ومسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، وهذا ما نعانيه الآن قلة العلم وظهور الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. الدليل الثالث أيضا من السنة المباركة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أخرجه ابن حبان والطبراني في المعجم الأوسط وصححه الألباني رحمه الله تعالى والشيخ شعيب الأرناؤوط أيضا في صحيح ابن حبان، أن النبي، وذلك من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وفي رواية: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها أو زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أحببت أن أتقدم بهذه المقدمة قبل أن أذكر لكم حق أو وجوب خدمة المرأة لزوجها. يقول العلماء يجب عندما نسمع للعلماء الأكابر الأفاضل يجب علينا ألا نسمع للصغائر أو صغار أهل العلم. يقول أو خدمة المرأة لزوجها يجب على المرأة خدمة زوجها فيما دل عليه العرف وهو مذهب الحنفية والمالكية في الجملة وهو قول الطبري رحمه الله وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والمردوي والسعدي وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. فمذهب الجمهور الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن خدمة الزوج لا تجب. هؤلاء مذهب جمهور الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن خدمة الزوجة لا تجب عليها، لكن الأولى لها فعل ما جرت عليه العادة، فعل ما جرت عليه العادة. والعادة منذ أن جاء النبي إلى الآن ونحن نعلم أن المرأة عليها أعمال البيت وعلى الرجل أعمال خارج البيت ومنها النفقة على الزوجة. وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنها، وجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي، ولهذا فلا يجوز للزوجة عندهم أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له. هذا مذهب الحنفية. ثم أقول لكم لما نتزوج بعض الناس الآن يتزوج على مذهب الحنفية، وعندما يأتي الحنفية يقولون بالوجوب نترك هذا الأمر مثلا. لذلك من أدلة القرآن على وجوب خدمة المرأة لزوجها، وعندما نقول أدلة من القرآن إذن لا اجتهاد لأحد بعد كتاب الله وبعد أحاديث سنة رسول الله. أول دليل من كتاب الله قول ربنا سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. قال ابن باز رحمه الله في نور على الدرب أن خدمة المرأة لزوجها من المعاشرة بالمعروف، أن خدمة المرأة لزوجها من المعاشرة بالمعروف. الدليل الثاني قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله أن للنساء على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، ما يجب عليه بالمعروف. هذه أدلة من كتاب الله عز وجل. أما الأدلة من السنة النبوية المباركة ما جاء، وهذا الدليل الأول ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قبل أن أقول هذا الحديث أقول لكم من علي؟ هو زوج فاطمة. ومن فاطمة؟ هي أكرم نساء العالمين، وبنت محمد صلى الله عليه وسلم أشرف رجال الدنيا وأحب الخلق إلى الله عز وجل. الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى دليل على إنها شغالة، والرحى علمت في يدها، فبلغها أنه جاءه أي النبي صلى الله عليه وسلم رقيق فلم تصادفه، يعني راحت البيت فما وجدته، فوجدت عائشة فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال أي علي، فجاءنا أي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، يعني نمنا يعني، فذهبنا نقوم، فقال النبي على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها أي بين علي وبين فاطمة رضي الله عنهم، حتى وجدت برد قدميه على بطني، هذا يقول علي رضي الله عنه، فقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، أو ألا أدلكما على خير مما سألتما، أي على خادم يعني، إذا قلنا بلى يا رسول الله، قال إذا أخذتم مضاجعكما، إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فهو خير لكما من خادم. فقال علي رضي الله عنها ما تركتها قط. فقالوا له يا علي ولا في ليلة صفين؟ قال ولا في ليلة صفين، دليل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى يبعث القوة في الأبدان. قال ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا الحديث أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا خدمة عليها يا علي، ما قال له ذلك، وإنما هي عليك أنت، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في دين الله أحد. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. وذهب جمهور المالكية وأبو ثور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزاجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. هذا جمهور المالكية وأبو ثور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزاجاني على أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي هي داخل البيت حتى لا يراها الرجال، هذا البيت هو مملكتها هي، ولكن للأسف نسمع بعض الكلام الذي يفسد على بيوت المسلمين بيوتهم حتى تخرج علينا المرأة تقول أنا مثل الرجل ولي حق أن أتكلم ولي حق أن أخرج ولي حق أن أفعل كذا. هذا كله الأصل منه خراب بيوت المسلمين حتى يفرح فينا أعداؤنا. الدليل الثاني وهو أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأورده البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أسماء بنت أبي بكر. من أسماء؟ بنت أعظم الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إنها بنت ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وذات النطاقين. قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، يعني الزبير فقير غير فرسه، ولا شيء له غير فرسه. فقالت أي أسماء فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز وأغرس غربة أي وأخيط دلوة وأعجن ولم أكن أحسن الخبز، يعني تعجن بس ما تعرفش تخبز يعني. فقالت وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق. قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها على رأسي وهي على ثلثي فرسخ من المدينة. قالت فجئت يوما، يعني جاء في يوم من المزرعة، وأحمل النوى على رأسي، يعني هي جاء في الطريق وتحمل على في الفرس على رأسها. فقالت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني، يعني دعاني لأركب، لما شاف الحمل على رأسها ثقيل فأناخ لها الجمل، دعاني لأركب. ثم قالت فقال إخ ليحملني خلفه. هنا لو حملها النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ما فيها شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محرم لنساء الأمة أصلا، يعني لو حملها خلفه ما فيها شيء في الأصل. قالت فاستحييت، أي حياء من أسماء عندما تقول استحييت أن أركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت غيرتك، أي تذكرت غيرة الزبير. فقال لما أسماء ذهبت إلى البيت وبتحكي للزبير الموقف، هل قال لها الزبير كنت اركبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع إنها لو ركبت ما فيها شيء، ولكن انظر إلى غيرة الزبير التي ذهبت عند الكثير من الرجال اليوم. وأصبح الرجل لا يغار على عرضه أصلا، يترك امرأته يقبلها الرجال وتصافح الرجال وتخالط الرجال ويقول امرأتي بمئة رجل. انظر إلى الزبير، وأسماء تحكي له هذا الأمر. فقال لها الزبير رضي الله عنه لحملك النوى، يعني ان انت تشيلي هذا الامر، لحملك النوى على رأسك اشد من ركوبك معه، يعني اشد على نفسي من ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس، يعني بدل ما كنت أنا أذهب وأحمل النوى وأدق النوى وأعلف الفرس، جاءني الخادم فقام لي بذلك وكان عليها خدمة بيتها. فقالت أسماء فكأنما أعتقني، يعني خفف عليها حاجات كثير جدا. حتى قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث في كتابه الطيب المبارك زاد المعاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أسماء رضي الله عنها والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له يا زبير لا خدمة على أسماء وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهم الكارهة والراضية. إذا كانت هذه فاطمة رضي الله عنها أشرف نساء العالمين، وهذه أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما لم نقتدي بهن ونرجع ونقول أصل المذهب الفلاني قال كذا وهناك قول شاذ لعالم قال كذا، كيف نترك نساء نبينا نساء الصحابة رضوان الله عليهم؟ بل وعندنا دليل آخر في مسلم رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج للصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ آخر لمسلم أيضا: لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. فالعلماء قالوا في الحديث دلالة، وهذه من؟ عائشة رضي الله عنها، الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام، كفضل السريد على سائر الطعام. فالعلماء يقولون في الحديث دلالة على خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه، في غسل ثيابه، وشبهه من ذلك، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى على الرجل نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابل استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج. وأما المهر في مقابل البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره مع صاحبه. وجاء في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث دلالة على خدمة المرأة لزوجها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. وسئل الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى: هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها؟ نسمع كان في بعض البرامج المذيع يقول للمرأة التي خرجت تقول: ليس على المرأة خدمة حق في خدمة زوجها. طب لو أنا دخلت البيت وما لقيتش أكل ولا حاجة، فقلت لها أنا جعان، تقول اتصل على المطعم يجيب لك دليفري. هل وصل بنا الاستهتار في دين الله إلى هذا الأمر؟ انظر إلى ابن جبرين رحمه الله عندما سئل: هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها؟ وإن لم تفعل فهل تكون عاصية بذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحو ذلك، كل ما يناسبه، كل ما يناسب البيت. وهذا عرف جرى عليه العمل، جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير. ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة، وهذا من الرحمة، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقة وصعوبة، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة، والله الموفق. هذه فتاوى الشيخ في كتابه عشرة النساء. وأخيرا وحتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة، علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت أيها الزوج لا تكلف زوجتك ما لا تطيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه القدوة الحسنة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يرقع ثوبه ويخسف نعله ويعلف فرسه، فإذا جاء وقت، حتى كانت تقول: وكان يلاعبنا ونلاعبه، فإذا جاء وقت الصلاة قام لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا من لطف الزوج بزوجته، أن يعينها على بعض الأعمال الشاقة في البيت حتى لا يكلفها ما لا تطيق. وهذا إن وجد الرجل فراغا من عند نفسه في البحث عن الطعام لها. ولكن ما نراه الآن بعض الأزواج يجلس على المحمول ويجلس فارغا أمام مباريات الكرة، ويجلس فارغا على ألعاب الكمبيوتر أيضا، ولا يفكر أن يساعد المرأة في شيء، ولا في نفس الوقت أن يواسيها بكلمة طيبة، بل يعيب طعامها أو يعيب ثيابها أو وهذا ليس من المعروف. أما بعد هذا كله يتبين لنا أن الراجح هو وجوب خدمة المرأة، ولا تستمعوا لمن أراد أن يفسد عليكم بيوتكم ويدمر عليكم الجو الأسري بين الرجل وبين امرأته، وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه. وأخيرا، إذ لم تقم الزوجة بأعمال البيت فمن الذي سيقوم بها إذن؟ والزوج مشغول سائر اليوم بالكسب، وأكثر الناس لا يستطيع أن يدفع أجرة لخادمه. لذلك قبل أن أختم، بعض آراء أهل العلم أيضا أن المرأة إذا كانت مخدومة في بيت أهلها فعلى الزوج إن كان يستطيع أن يأتي لها بخادم فليفعل. إذا كانت من أشراف النساء فعلى الرجل أن يأتي لها بخادم. لذلك حتى نحسم هذا الكلام وهذا الخلاف وآراء، فبعض الناس الكسالى أخذت بآراء شاذة فأهدمت بيوتها. لذلك أقول لكم، لو أن النساء امتنعن عن الخدمة لأعرض الرجال عن الزواج منهن. لماذا يتزوج الرجل المرأة إذن ما دامت لا تخدمه في بيتها، وترضع أولاده ويعطيها أجرة على الرضاعة، وإذا كانت المرأة تخدم كرما منها وليس أمرا؟ طيب، فما بالنا لو الرجل دخل فما وجد امرأته، لما لم تحضر الطعام؟ ليس علي حق في أنني أخدمك، ليس لي حق أنني أفعل لك الطعام، لما تزوجها إذن؟ لذلك لو أن النساء امتنعنا عن الخدمة لأعرض الرجال عن الزواج منهن، واشترط الرجال عليهن الخدمة في عقد النكاح، حتزوجك هتخدميني، هذا شرط ليزول الإشكال، حنفترض هذا. لذلك لا تسمعوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي فتكون سببا لخراب البيوت، واسمعوا لعلماء السلف الكبار الثقات الذين يفتون بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذوا وافعلوا واقتدوا ببيت نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة من بعده. لذلك فقدنا الكثير والكثير عندما تركنا الاقتداء بالنبي، وخسرنا الكثير عندما تركنا التأسي بأصحاب النبي، وفسدت الكثير من النساء عندما تخلت عن معرفة خديجة وحفصة وعائشة وسمية وغيرها من نساء الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذنا مواقع التواصل قدوة لهن، وأخذنا الساقطين والساقطات قدوة لهن، فتركنا الطريق الصحيح، وأهدمت بيوت كثيرة لأجل ما نسميه أو ما نسمعه من بعض النساء: لا تخدمي زوجك، لا تفعلي له كذا، إن قال لك كذا افعلي له كذا، رأسك برأسه، البنت مثل الولد. هذا كله كلام نسمعه من المتشدقين بدعاوى إفساد البيوت، ولكن علينا الرجوع لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسلفنا الصالح حيث كانت بيوتهم في أحسن حال، لأن كان فيها يقرأ القرآن أو يسمع فيها القرآن كدوي النحل في الليل، وكانوا فرسانا بالنهار وقوام بالليل. أما نحن عكسنا أحوالنا، ننام بالنهار ونسهر في الليل بل ننام بعد الفجر فضيعنا بركة اليوم مع أن البكور فيه بركة عظيمة. ولو نظرنا إلى أجدادنا وآبائنا السابقين لوجدناهم كانوا يبكرون في أعمالهم فكانت تحصل لهم البركة. وما سمعنا قديما أن امرأة قامت تقول لا تخدم الزوج وخدمتك له كذا، ولكن العلماء قديما ما كانوا يسيرون مثل هذه الفتاوى الشاذة التي عليها خراب بيوت المسلمين لمصالح أخرى. فلا تستمعوا لشيوخ السوشيال ميديا أو كما يقولون مواقع التواصل الاجتماعي أو مثل هؤلاء الناس من أنصاف المتعلمين، ولكن ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم واقتدوا به وبأصحابه ففيها الخير الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على بيوتنا بالراحة والأمن والأمان، وأن يبارك لنا في نسائنا، وأن يوفقهن للخير وخدمة الزوج التي فيها الخير الكثير، من قول النبي وحسن تبعل إحداكما أو إحداكن لزوجها تعدل الصلاة في جماعة وتعدل صلاة الجنائز وتعدل الجهاد في سبيل الله. ولكن للأسف القليل من النساء من يفعلن ذلك. فعلى المرأة التي تريد الجنة وتريد رضا ربها سبحانه وتعالى عليها أن تدعو الله أن يوفقها لإقامة بيت مسلم تخرج فيه الجيل المسلم، كما خرجت أم الإمام أحمد أحمد، وأخرجت أم الشافعي الشافعي، وأخرجت أم مالك الإمام مالك، وأخرجت ابن تيمية أخته، وأخرجت البخاري أم. كل هذا كان بفضل نساء عالمات بدين الله عز وجل. لذلك ارجعنا لمثل هؤلاء النسوة فتعلمنا منهن. فلو ظل النساء كمن رأينا لفضل النساء على الرجال. وما التذكير وما التأنيس لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخرا للهلال. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأزواج على قيامهن بحد القوامة من النفقة والكسوة واحترام الزوجة واحتوائها وكل ما يجعل المرأة تحب الرجل، وعلى المرأة أن تبادل زوجها ذلك، فهذا من العشرة بالمعروف. كما أسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين حتى تخرج لنا جيلا مسلما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.